بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى من هذا اليوم الثالث عشر من شهر شوال المبارك في سنة 43,400 من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم، بقراءة كتاب ثلاثة الأصول للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي النجدي رحمه الله تعالى، جاعلين هذا الكتاب أول سلسلة دروس التوحيد والعقيدة، بحيث نترقى فيها شيئا فشيئا من الكتب الصغار ثم التي فوقها إلى ما شاء الله. وقديما قال العلماء: من حرم الأصول حرم الوصول. والتدرج في العلوم وفي طلب العلم في كل فن وباب، بأن يبدأ الإنسان بصغار العلم قبل كباره، هو الجادة المسلوكة عند أهل العلم، وهو الطريقة المثلى لتحصيل العلم والبروز فيه. والله عز وجل يقول: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال العلماء: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ولا شك أن طعام الكبار سم الصغار، فلو جئت إلى الطفل الرضيع وتعطيه لحما يموت، يحتاج إلى اللبن ونحو ذلك حتى يقوى صلبه ويشتد عوده ويكبر ويكون بعد ذلك مؤهلا إلى ما هو أكبر من ذلك. وهكذا أيضا في العلوم الشرعية. واعلم أن تلقي العلم على أهله وأخذ العلم بالتلقي هو الجادة المسلوكة. الناس إنما يرجعون إلى الكتب ويأخذون منها، أو يسمعون الصوتيات والتسجيلات ويفرغون السلاسل، عند أن لا يجد الإنسان من أهل العلم من يأخذ عنه مباشرة في بلده، أو لا يتيسر له الرحلة إلى أهل العلم، وإلا فإنما يؤخذ العلم بالتلقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم تلقى القرآن عن جبريل، والصحابة رضي الله عنهم تلقوا من النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون من الصحابة، وهكذا. وقل هكذا في سائر أبواب العلم، سواء كان في علوم الآلة أو في العلوم الأساسية، علم الكتاب والسنة، فيأخذ الإنسان ذلك عن أهله مباشرة، ويأخذ ذلك بالتدرج، يصعد السلم شيئا فشيئا. ما يمكن الإنسان يقفز إلى أعلى درجات السلم من تحت إلا أن يسقط ويتكسر ويتعثر، فلا يمكن أبدا. لا بد أن يأتي الإنسان البيت من بابه ويصعد السلم درجة درجة حتى يحصل. ومن رام العلم جملة فاته جملة. من أراد العلم جملة واحدة ومرة واحدة سيفوته مرة واحدة. فلا بد أن يؤخذ العلم شيئا فشيئا. وسائر العلوم، سائر العلوم كبيت مغلق الذي ما يعرف تلك العلوم، انظر مثلا علم النحو، يبقى الإنسان يتهايب علم النحو، يتهايب علم المصطلح، يتهايب علم أصول الفقه وغير ذلك، يبقى مثل الذي يدور حول بيت مقفول الباب ما يدري من أين يدخل، كيف يفهم هذا، من أين يدخل، وإذا دخل أين يصل، أين يبدأ. وهكذا العلماء وأهل العلم في كل فن وباب هم الذين يفتحون تلك الأبواب ويدلونك على ما فيها. ويبقى الإنسان هكذا، لو دخل المكتبة سيرى الكتب في التفسير، في الفقه، في الحديث، في التاريخ، في الأصول، في العقيدة، في اللغة وغير ذلك، ما يدري كيف يتعامل مع هذه الكتب، هذا الكتاب كيف يتعامل معه، يقلب، إيش المراد بهذا الكتاب، كيف أبدأ، ما هي الكتب التي أبدأ بها، ما هي الكتب التي يمكن للمبتدئ أو المتوسط أو المنتهي أن يقرأ فيها. يبقى هذا العلم كالقفل حتى يفتحه له أهل العلم، حتى يلج ويستنير ويستبصر. وهكذا في سائر الأبواب، فالعلماء هم من يفتحون لك تلك الأبواب وتلك الأقفال وتلك المغالق، وهم من يوصلونك إلى تلك الغرف وأماكن الاستراحة والراحة والسعادة والطمأنينة. فلا بد أن يسلك الإنسان هكذا، هذا على هذه الطريق. فإذا دخل الإنسان تعلم النحو قال سبحان الله النحو سهل، كنت أظنه صعبا، كنت أرى فيه كذا وكذا، لا سيما إذا وفق الإنسان إلى مدرس يأخذ بيده بالتي أحسن ويربيه بصغار العلم قبل كباره، ولا يحمله ما لا يطيق، ولا يدخله في تفاصيل وتفريعات وأكبر من حجمه. وقل مثل هذا في أي باب، قل مثل هذا في أي باب. فمعنا الآن نبدأ بهذا الكتاب، وهو عند العلماء المعاصرين في العصر الحديث هذا يعتبر بداية سلم في تعلم التوحيد والعقيدة، بداية السلم. كتاب سهل ويسر، ومؤلفه عالم معتبر موثوق بعلمه وعمله وجهاده، وعناية العلماء بهذا الكتاب عظيمة. كبار علماء العصر كابن باز وابن عثيمين والفوزان والغديان ومن جرى مجراه اعتنوا بهذا الكتاب عناية بالغة، شرحوه، والعلماء شروحهم عليه كثيرة جدا، والحواشي كثيرة جدا، وهناك من نظمه. فالعناية بهذا الكتاب من الأمور المطلوبة، ومع الدرس لا بد من حفظ المتن، لا بد من حفظ المتن. هذا المصنف بسبب عنايته بالدعوة إلى التوحيد، حيث ظهر في زمن كثرت فيه الشركيات والبدع، الذين يعبدون القبور ويبنون عليها المساجد والقباب والمشاهد ويحجون إليها ويطوفون حولها ويسألون أهلها المدد والولد، ويصرفون للموتى من العبادات ما لا يصرف إلا لله عز وجل، فقام بواجبه وسار على طريق الأنبياء والمرسلين في الدعوة إلى التوحيد تأسيسا وتصحيحا، في حق من يحتاج إلى تصحيح صحيح، في حق من كان قد أخل بهذا الأصل الأصيل أساسا دعوة إلى ذلك. فقام عليه أهل الباطل دول وطوائف، لا سيما الروافض والصوفية، ونفروا عنه ونفروا عن كتبه ورموه بالعظائم، بالتكفير، بالتشدد، بأنه يستحل دماء المسلمين، وأنه وأنه. وهكذا شأن كل من يدعو إلى توحيد الله ويدعو إلى دعوة الرسل، يجد من يعاديه ويؤذيه، وإلا فهذه كتبه وهذه آثاره، وما جاء مذهب جديد، هو على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الفقه، وهو على عقيدة السلف المبنية على الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. فتجد أن المغرضين يقولون لمن يدعو إلى التوحيد ويعلم التوحيد ويحرص عليه هؤلاء وهابية. وهابية يعني نسبة إلى محمد بن عبد الوهاب، مع أنه بعضهم يقول هذا وهابي. تقول ليش معنى وهابي؟ والله ما هو داري إيش معنى وهابي، بس كذا سمع الناس يقولون شيئا قال مثلهم. هم يريدون أولئك الرافضة والمتصوفة والخرافيون عباد القبور ومن يسير في فلكهم ويدعمهم ويؤيدهم ويمشي على خطاهم، يقولون هؤلاء هم أتباع محمد بن عبد الوهاب، هؤلاء وهابية. نحن والله ما نتبع لا محمد بن عبد الوهاب ولا الشوكاني ولا الصنعاني ولا الشافعي ولا أحمد بن حنبل ولا مالك ولا أبا حنيفة، نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وندعو الناس إلى ذلك. ومحمد بن عبد الوهاب والشوكاني والشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة كلهم يدعون إلى ذلك. ما عندنا نبي إلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال ربنا سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. والله تعالى يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالذي يقرأ في كتب هذا الإمام يجد فيها الآية والحديث، ما سيجد إلا الآية والحديث والأثر والدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم القرآن والسنة وتعظيم الصحابة وتعظيم أمر الدين والعناية بذلك، هذا الذي يجد. لكن أهل البدع الذين يريدون عبادة الموتى وعبادة البشر والذين يريدون الشركيات والبدع والضلالات يريدون التنفير بأي باب، قل لهم طيب دعونا من كتب محمد بن عبد الوهاب جانبا وبيننا وبينكم الكتاب والسنة، لا يجوز عبادة الموتى ولا الذبح للموتى ولا الطواف حول القبور ولا بناء المشاهد ولا القباب ولا المساجد فوق القبور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، والله تعالى يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ما يقبلون ما يقبلون. فتعلم أن المسألة مسألة هوى، وأن المسألة مسألة مخالفة للكتاب والسنة، والمسألة مسألة تعظيم لما كان عليه الآباء والأجداد ولو كان على باطل. هذا الإمام المجدد رحمه الله تعالى نشأ في أسرة علمية، أسرة صالحة طيبة، وهذا من نعمة الله على العبد أن ينشأ بين أبوين من أهل العلم، بين أسرة معروفة بالعلم، وإلا فقد يبتلى الإنسان. هناك من الأنبياء آباؤهم ليسوا أنبياء وأبناؤهم ليسوا أنبياء. إبراهيم عليه السلام أبوه كافر ومات على الكفر. نبينا صلى الله عليه وسلم ليس من آبائه نبي، آبائه القريبين، ولا من ذريته أنبياء. وهناك من الأنبياء من أبوه نبي وابنه نبي، مثل نبي الله إسحاق أبوه إبراهيم خليل الله، وابنه يعقوب، وابن ابنه يوسف. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكريم أو أكرم الناس قال يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم سلسلة. وسليمان عليه السلام أبوه داود نبي الله وهو نبي. وهكذا أيضا جعل الله عز وجل في ذرية إبراهيم الكتاب والنبوة. ومن الأنبياء من ليس آباؤه ولا إخوانه ولا أعمامه ولا أقاربه على نبوة. وهناك علماء تجد آباءهم علماء أئمة مثل صالح وأحمد أولاد الإمام أحمد بن حنبل وعبد الرحمن ابن أبي حاتم أبوه إمامه إمام، ولذلك يقال الإمام ابن الإمام. وبعض الناس قاضي ابن قاضي ابن قاضي، ويقال قاضيها وابن قاضيها في البلد الفلاني، مفتيها وابن مفتيها، هذا شرف للإنسان. فإذا كان الإنسان قد فتح الله عليه بالعلم ولا يعرف في آبائه وأجداده عالم ولا في أقاربه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يرجى أن يكون من ذريته من جهة أبنائه أو بناته من يحمل هذا العلم. فالشافعي عنده ابن بنته معروف بالعلم، يقال ابن بنت الشافعي. ومن العلماء من يفتخر ويفرح خالي فلان من الأئمة والعلماء. فكون الإنسان أبوه عالم أو جده أو في أسرة علمية هذا نور على نور. ومن هؤلاء الإمام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي النجدي. فأبوه عبد الوهاب كان قاضي نجد، وجده سليمان كان عالم نجد، فهي ذرية طيبة وبيت طيب أسرة علمية. كون الإنسان يكون له إخوة علماء، أبوه عالم ابنه عالم عمه خاله، هذه نعمة من الله عز وجل وعون للإنسان. وإلا من الناس من يكون أبوه عالم وهو من أبعد الناس عن الدين والعلم والصلاح والخير، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. والإنسان سيلقى الله وحده، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ويرزق الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، وهو أعلم بالمهتدين. ولد هذا الإمام رحمه الله تعالى سنة 1115 هجرية في بلاد نجد، وتوفي سنة 1206، يعني عمر عاش 91 سنة، عمر 91 سنة. وخير الناس من طال عمره وحسن عمله. والعالم ما هناك تاريخ صلاحية، كلما كبر في السن انتهى، خرج من التغطية يتقاعد. هذا في علم الرياضة وعلم الفن، اعتزل الرياضة ولا الفن خلاص خرج، وهو ضياع في ضياع. لكن في باب العلم كلما كبر سن العالم ازداد خبرة وتجربة وعقلا، وازداد الناس به ثقة وعليه إقبالا. فالبركة في أكابركم، والعلم إذا جاء من الأكابر ففيه ما فيه من الخير والبركة. فالعالم كلما كبر سنه كلما ازداد من التجارب ازداد. ولذلك يمدح الرجل ويقال حلب الدهر أشطره، عركته التجارب. ويذم الإنسان كما ذم النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج فقال حدفاء الأسنان سفهاء الأحلام، يعني أسنانهم صغيرة وعقولهم صغيرة، ما يعرفون مآلات الأمور والعواقب، ينظرون في المصالح والمفاسد، طيش عجلة وتسرع. فلذلك يمدح الشخص بكبر السن بالتأني بالرزانة. العلم الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمعا لنفس أبية بلغت من العلياء أي مكان، بلغت من العلياء أي مكان. الرأي قبل الشجاعة. الرأي قبل الشجاعة، الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني. فإذا هما اجتمع رأي وشجاعة لنفس أبية بلغت من العلياء أي مكان. فعلى كل حال تعلم أخذ العلم عن أبيه وحفظ القرآن قبل أن يبلغ العاشرة، وهذه من نعمة الله على الشاب أن يحفظ القرآن في صغره، يثبت معه القرآن ويبقى. وهناك من العلماء من حفظ كبيرا، لكن من نعمة الله عليك أن يمن الله عليك بحفظ القرآن في الصغر، ولا زال الإنسان خالي الذهن وينال هذا الوسام العظيم والشرف الكبير القرآن. ولذلك يمدح الشخص ويقال من حفظة كتاب الله، من حملة القرآن الكريم حفظ القرآن وهو دون العاشرة وتعلم على أبيه وغيره أو تعلم في نجد ورحل إلى الحجاز وإلى البصرة وعاد وقد نال علوما كثيرة، وأجر الله عز وجل على يديه خيرا كثيرا، وابتلي بلاء عظيما من قبل المناوئين والمخالفين، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. بقيت دعوته وبقيت كتبه يتفيأ الناس ظلالها في العالم كله إلى يومنا هذا، دعوة صحيحة بعيدة عن التكفير، بعيدة عن التفجير، بعيدة عن أعمال الفتن والشرور، وإنما دعوة إلى الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. وهو عالم يخطئ ويصيب ويعلم ويجهل ويؤخذ من قوله ويرد عليه، هو عالم من جملة العلماء، ليس معصوما، وليس كل ما فعله وقرره صواب، شأنه شأن غيره من أهل العلم، هناك خطأ في القول، هناك خطأ في العمل والتصرف، لكن الغالب الخير والصواب والنفع والفائدة. ألف عددا من الكتب العظيمة لا سيما في باب التوحيد، ومنها هذا الكتاب الذي بين أيدينا الذي يسمى بثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة، والتسمية الأولى أشهر ثلاثة الأصول، وقد نص عليها المؤلف نفسه ونص على هذه وهذه، لكن الأشهر ثلاثة الأصول. واعتمد هذا كثير من كبار علماء العصر في شروحهم لهذا الكتاب فيقولون شرح ثلاثة الأصول. ولماذا سمي بالثلاثة الأصول؟ لأنه تكلم على أن العبد يسأل في قبره عن ربه ودينه ونبيه، هذه الأصول الثلاثة، من ربك، ما دينك، من نبيك، الكتاب يدور حول هذا. ولكنه جعل للكتاب ثلاث مقدمات لهذه الأصول الثلاثة، ثلاث مقدمات وخاتمة. وأنا أذكر هذا على سبيل الإجمال ليتصور الإنسان الكتاب الذي يدرسه. هو بدأ أولا بمقدمة، قال اعلم رحمك الله أنه يجب تعلم أربع مسائل، وذكر العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. ثم بعد الأربع المسائل ذكر ثلاث مسائل، إذا قيل لك من ربك، من خلقك، وساق ثلاث مسائل. ثم ذكر الثالثة الحنيفية ملة إبراهيم، التوحيد. ثم ذكر هذه الأصول الثلاثة، ثم ذكر بعدها شيئا ما يتعلق بالغيبيات، الإيمان بالبعث والنشور وما يكون يوم القيامة، وشيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الكتاب يتضمن هذا. فعند أن يتصور الإنسان ما هو الكتاب هذا الذي يدرسه، ماذا فيه، هذا الكتاب مادته وموضوعه الأساسي الكلام على التوحيد، إفراد الله بالعبادة دون ما سواه. الكتاب يدندن حول هذا، مادته الأصلية هذه، أن الله خلقنا لعبادته، أرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان أن العبادة حق لله وحده لا شريك له، وأن ما عبد من غير الله فقد عبد بباطل، وأنه لا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يدعى إلا الله، ولا ينفع ولا يضر، ولا يرزق ولا يملك ولا يدبر إلا الله سبحانه وتعالى. فمادة الكتاب حول هذا. الكتاب كما سبق ثلاثة الأصول ما المراد بها؟ من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذا الثلاثة الأصول الذي الكتاب عنون بها، جعل له ثلاث مقدمات وخاتمة. مقدمة في المسائل الأربع، ثم مسائل الثلاث، ثم بين الحنيفية ملة إبراهيم ما هي، وهي التوحيد ونفي الشرك، ثم ذكر هذه الأصول الثلاثة، ثم ذكر خاتمة تتعلق بالبعث والنشور والكفر بالطاغوت، وشيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم اليسير، بماذا نبئ، بماذا أرسل، كم بقي في المدينة بعد أن هاجر إلى، كم بقي في مكة، ثم لما هاجر المدينة كم بقي ومات وهو ابن كم. شيء يسير في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالكتاب حول هذا، الكتاب حول هذا، هو كتاب مختصر، ونحاول قدر المستطاع أن نمشي مع الكتاب باختصار، لأنه لبنة أولى من أجل أن يفهم. نحاول يعني كثرة التفريعات والدخول في قضايا يأتي إن شاء الله في الكتب التي بعدها، لكن نعتني بالمسائل المهمة في هذا الكتاب. وطالب العلم ينبغي له إذا حضر كتابا وفهمه وهضمه يدخل في الكتاب على أن ينتفع ويعمل بما علم، ثم يتقن الكتاب ليعلم، يستطيع يوم من الأيام أن يدرس هذا الكتاب بطريقة صحيحة، وقد هضمه وفهم مقاصده ومعانيه فهم. لكن بعض الناس ثلاث الأصول على طول حواشي من أول بسم الله الرحمن الرحيم، وربما يعمل له أربعة خمسة دروس في البسملة، وبعد ذلك في المسائل الأخرى، ويدخل في تفريعات تفصيلات ما عاد يعرف الطالب إيش موضوع الكتاب أو مضمون الكتاب أو ما المقصود من الكتاب أو ماذا يدور حوله الكتاب. الكتاب ألف لأجل ماذا؟ يدور حول ماذا؟ ما الغرض من الكتاب؟ فطالب العلم يحتاج لا سيما المبتدئ أن يتدرج ويعرف هذه المسائل معرفة صحيحة لينتفع بها. أكتفي بهذا المقدار، وأسأل الله عز وجل أن يأخذ بنواصينا جميعا إلى البر والتقوى، وأن يجنبنا ما يغويب، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.